ومن كتاب القول المفيد في أدلة التوحيد صفحة 51 لا نزال في أقسام الشرك. وفي القسم 11 وهو شرك المحبة، وهو أن يحب الإنسان غير الله كحبه لله أو أشد. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فأخبر سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن بعض الناس، لأن من هذه تبعيضية، من يتخذ من دون الله أندادا أي شركاء يحبونهم كحب الله، فبحبهم لهؤلاء كحب الله اتخذوهم شركاء، فكيف لو كانوا يحبونهم أشد من حب الله أو يخافون منهم أشد من خوف الله؟ فيكون إثمهم أعظم. قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذا يدل على أن حب الله عبادة، فعلى المسلم أن يحب الله سبحانه وتعالى حبا عظيما، لأنه الذي خلقه وهو الذي يرزقه وهو الذي أحياه وهو الذي شق سمعه وبصره بحوله وقوته، وهو الذي أوجد فيه هذه النعم، وهو الذي رزقه من الطيبات، وهو الذي يمتن عليه ويتفضل عليه بأنواع النعم والمنم، وهو الذي هداه، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فتحب الله أعظم من كل شيء، ثم يلي ذلك حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي جعله الله سبباً لوصول هذا الدين إلينا، ولولا الله ثم رسوله عليه الصلاة والسلام ما عرف الناس الحق من الباطل ولا الإيمان من الكفر ولا التوحيد من الشرك. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، متفق عليه عن أنس، فكيف بحب الله؟ سيكون أعظم. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فحق الرسول عليه فحق الله سبحانه وتعالى علينا أعظم من حق الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يلي ذلك حق النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. فلا بد للمؤمن أن يحب الله، لكل مؤمن ولكل مؤمنة من الإنس ومن الجن لا بد أن يحب الله، وأيضا لا بد أن يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك أيضا لا بد من الخوف من الله سبحانه وتعالى، تعبده محبة وخوفا، وتعبده كما شرع لا بالهوى ولا بالبدع، كما شرع في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، عبادة خالصة لوجهه الكريم خالية من الشرك وخالية من الرياء والسمعة وخالية من أي مقصد من مقاصد الدنيا، وخالية أيضا من البدع والأهواء، عبادة ممزوجة بالمحبة والخوف من الله، رغبة فيما عند الله من النعيم والدرجات العلى، وخوفا فيما عنده من العذاب، والنوع الثاني عشر من أنواع الشرك شرك الخوف والخشية، وسيأتي الكلام عليه في أقسام الخوف إن شاء الله تعالى في الباب الذي يلي هذا. والقسم الثالث عشر شرك القصد والإرادة، وهو أن يريد الإنسان بعمله غير الله ويقصد به غير وجه الله، فهذا شرك القصد والإرادة. ادخل في ذلك الرياء والسمعة وما هو أعم من ذلك، فلا تعمل العمل الصالح إلا لله، لأنه إذا لم يكن خالصا لله لا يقبله الله، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وكما قال سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص، يعني ألا لله العبادة الخالصة لله الصافية والنقية من جميع المخالفات. وشرك القصد والإرادة لا يختص بالرياء والسمعة، بل هو أعم من ذلك، والرياء والسمعة جزء من ذلك، كونه يرائي بعمله، يرائي الناس، يريدهم أن يروه فيمدحوه، أو يوقف عنه الذم والملامة، أو يسمع بهم يريدهم أن يسمعوا به ليمدحوا، أو ليوقف عنه الذم والملامة. هذا والعياذ بالله نوع من أنواع الشرك، وإلا فشرك القصد أوسع من ذلك. إذا كان يقصد مثلا بعمله الصالح الدنيا أن يشفى، يصوم من أجل أن يشفى، يحج من أجل أن يغفني بالمال، يجاهد من أجل المغنم أو الرتبة إلى غير ذلك من أنواع المقاصد الكثيرة والإرادات الكثيرة. يبني مسجد بدون توحيد بدون إخلاص من أجل أن يقال أنه بنى، أو من أجل أن يستخدمه لأخذ أموال الناس بالشحتة وجمع الأموال، أو لأي قصد من مقاصد الدنيا. فلا بد من صلاح النية، لا بد من صلاح العمل ومن صلاح النية، ولا يغني هذا عن هذا. صلاح العمل لا يغني عن صلاح النية، وصلاح النية لا يغني عن صلاح العمل، ولا يقبل العمل إلا بالصلاحين الظاهر والباطن، صلاح الظاهر وصلاح الباطن. صلاح الباطن صلاح النية والقصد، أن يريد به وجه الله. وصلاح الظاهر أن يكون هذا العمل الذي قام به مما شرعه الله في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا رد عليه. وقرأ في صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمة الله عليه باب الترهيب من الرياء، انظر كم من أحاديث في ذلك. وأن الرياء يعتبر من الشرك، قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أي ما أمروا إلا بهذا. وهكذا أيضا إذا كان يريد بعمله الدنيا فهذا من الشرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا. الآن جاء ذكر الأمثلة وأنه للتمثيل لا للحصر. قال عليه الصلاة والسلام: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أي يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. ذكر إذا كان يريد بعمله الدنيا، والدنيا هنا جنس يدخل تحته أشياء كثيرة من أمور الدنيا، أو امرأة ينكحها، هذا من ذكر الخاص بعد العام، يعني أن الزواج إذا كان نية الزواج بامرأة هذا أيضا من الدنيا، لكن نبه عليه من باب ذكر الخاص بعد العام. قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني له ما نوى. ولا يقبل الله عمله إلا إذا أراد به وجه الله. فينتبه المسلم وكذلك المسلمة من الإرادة الدنيوية والمقصد الدنيوي، وليعلم أن المقاصد الدنيوية دنيئة وحقيرة، وهي من أعمال المنافقين كما قال الله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وكما قال سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالمنافقون يراءون الناس بأعمالهم ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلوات قال: إن أفقر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فأخبر أن الصلاة على المنافقين ثقيلة، لكن أثقل شيء عليهم العشاء والفجر. لماذا؟ لأنهم يراؤون الناس بأعمالهم، والعشاء ظلام والفجر ظلام، ما يرونهم الناس، فلهذا تثقل عليهم، لأنهم ما ينشطون إلا من أجل أن يراءوا بصلاتهم الناس في وقت الإضاءة في الظهر وفي العصر وفي المغرب، يصلون رياء فينشطون لمراءاتهم الناس. فإذا جاء الظلام الذي الناس ما يرونهم كسلوا وتركوا الصلاة، نسأل الله العافية والسلامة. والرياء مرض قلبي، من أراد الله له أن يعافيه منه عافاه، ومن أراد الله له أن يصيبه بهذا المرض أصابه. ومع ذلك فالعبد له اختيار، فإذا صدق مع الله ولجأ إلى الله بالدعاء أن يمن عليه بالإخلاص وأن يجنبه الرياء والسمعة، وكان صادقا في ذلك، فإن الله يقول: ادعوني أستجب لكم. أمرك بالدعاء ووعدك بالإجابة، فمن صدق الله صدقه الله. ومن كان ما يحب إلا مراءة الناس فهذا كما قال الله عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والشيطان حريص على أن يوقع العبد في هذا المرض الرياء والسمعة، وأن يريد بعمله غير الله، نعوذ بالله من ذلك. ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل، ونعوذ به من الرياء والسمعة ومن أي قصد يخالف القصد الذي يحبه الله. والنوع الرابع عشر وهو آخر الأنواع شرك الطاعة، وهو أن يطيع العبد شخصا في تحليل حرام أو تحريم حلال. قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا أحبارهم يعني علماءهم، ورهبانهم أي عبادهم، أربابا من دون الله. من هو الذي قال: والله يا رسول الله ما عبدناهم؟ أيوه، عدي ابن حاتم قال: والله يا رسول الله ما عبدناهم. هو كان نصرانيا ثم أسلم، وقال هذا لما سمع هذه الآية، لما سمع هذه الآية قال هذا، لأنهم ما عبدنا العلماء ولا العباد. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام عن المقصود من العبادة، ليس هو أن تركع له أو أن تسجد له، وإنما: ألم يكونوا يحلون لكم الحرام فتحلونه، ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الأول من مجموع الفتاوى: حديث صحيح، يعني هذا الحديث صحيح. إذن شرك الطاعة هو أن يطيع العبد شخصا في تحليل حرام أو تحريم حلال. وهذا كما قال سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالتشريع خاص بالله سبحانه وتعالى، هو الحاكم وهو المشرع وهو الآمر وهو الناهي. ألا له الخلق والأمر، له الخلق فهو الخالق، وله الأمر فهو المشرع وهو الحاكم، كما قال الله: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالحكم له، يحكم بما يشاء، هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذا مستحب وهذا محرم وهذا مكروه وهذا مباح. هو الحاكم وهو الآمر وهو المشرع سبحانه وتعالى، وبالله التوفيق. ومن كتاب القول المفيد في أدلة التوحيد صفحة 51: لا نزال في أقسام الشرك. وفي القسم الحادي عشر وهو شرك المحبة، وهو أن يحب الإنسان غير الله كحبه لله أو أشد. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فأخبر سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن بعض الناس، لأن من هذه تبعيضية، من يتخذ من دون الله أندادا، أي شركاء يحبونهم كحب الله، فبحبهم لهؤلاء كحب الله اتخذوهم شركاء، فكيف لو كانوا يحبونهم أشد من حب الله أو يخافون منهم أشد من خوف الله؟ فيكون إثمهم أعظم. قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذا يدل على أن حب الله عبادة، فعلى المسلم أن يحب الله سبحانه وتعالى حبا عظيما، لأنه الذي خلقه وهو الذي يرزقه وهو الذي أحياه وهو الذي شق سمعه وبصره بحوله وقوته وهو الذي أوجد فيه هذه النعم وهو الذي رزقه من الطيبات وهو الذي يمتن عليه ويتفضل عليه بأنواع النعم والمنم وهو الذي هداه، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فتحب الله أعظم من كل شيء، ثم يلي ذلك حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي جعله الله سببا لوصول هذا الدين إلينا، ولولا الله ثم رسوله عليه الصلاة والسلام ما عرف الناس الحق من الباطل ولا الإيمان من الكفر ولا التوحيد من الشرك. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، متفق عليه عن أنس، فكيف بحب الله؟ سيكون أعظم. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فحق الرسول عليه فحق الله سبحانه وتعالى علينا أعظم، أعظم من حق الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يلي ذلك حق النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. فلا بد للمؤمن أن يحب الله، لكل مؤمن ولكل مؤمنة من الإنس ومن الجن لا بد أن يحب الله، وأيضا لا بد أن يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك أيضا لا بد من الخوف من الله سبحانه وتعالى، تعبده محبة وخوفا وتعبده كما شرع لا بالهوى ولا بالبدع كما شرع في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، عبادة خالصة لوجهه الكريم خالية من الشرك وخالية من الرياء والسمعة وخالية من أي مقصد من مقاصد الدنيا وخالية أيضا من البدع والأهواء. عبادة ممزوجة بالمحبة والخوف من الله، رغبة فيما عند الله من النعيم والدرجات العلى، وخوفا فيما عنده من العذاب، والنوع الثاني عشر من أنواع الشرك شرك الخوف والخشية، وسيأتي الكلام عليه في أقسام الخوف إن شاء الله تعالى في الباب الذي يلي هذا. والقسم الثالث عشر شرك القصد والإرادة، وهو أن يريد الإنسان بعمله غير الله ويقصد به غير وجه الله، فهذا شرك القصد والإرادة. ادخل في ذلك الرياء والسمعة وما هو أعم من ذلك، فلا تعمل العمل الصالح إلا لله، لأنه إذا لم يكن خالصا لله لا يقبله الله، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وكما قال سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص، يعني ألا لله العبادة الخالصة لله الصافية والنقية من جميع المخالفات. وشرك القصد والإرادة لا يختص بالرياء والسمعة، بل هو أعم من ذلك، والرياء والسمعة جزء من ذلك، كونه يرائي بعمله، يرائي الناس، يريدهم أن يروه فيمدحوه، أو يوقف عنه الذم والملامة، أو يسمع بهم يريدهم أن يسمعوا به ليمدحوا، أو ليوقف عنه الذم والملامة. هذا والعياذ بالله نوع من أنواع الشرك، وإلا فشرك القصد أوسع من ذلك. إذا كان يقصد بعمله الصالح الدنيا أن يشفى، يصوم من أجل أن يشفى، يحج من أجل أن يغفني بالمال، يجاهد من أجل المغنم أو الرتبة إلى غير ذلك من أنواع المقاصد الكثيرة والإرادات الكثيرة. يبني مسجد بدون توحيد بدون إخلاص من أجل أن يقال أنه بنى، أو من أجل أن يتخذه لأخذ أموال الناس بالشحتة وجمع الأموال، أو لأي قصد من مقاصد الدنيا. فلا بد من صلاح النية، لا بد من صلاح العمل ومن صلاح النية، ولا يغني هذا عن هذا. صلاح العمل لا يغني عن صلاح النية، وصلاح النية لا يغني عن صلاح العمل، ولا يقبل العمل إلا بالصلاحين الظاهر والباطن، صلاح الظاهر وصلاح الباطن. صلاح الباطن صلاح النية والقصد، أن يريد به وجه الله، وصلاح الظاهر أن يكون هذا العمل الذي قام به مما شرعه الله في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا رد عليه. وقرأ في صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمة الله عليه باب الترهيب من الرياء، انظر كم من أحاديث في ذلك، وأن الرياء يعتبر من الشرك. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أي ما أمروا إلا بهذا. وهكذا أيضا إذا كان يريد بعمله الدنيا فهذا من الشرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا. الآن جاء ذكر الأمثلة وأنه للتمثيل لا للحصر. قال عليه الصلاة والسلام: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أي يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. ذكر إذا كان يريد بعمله الدنيا، والدنيا هنا جنس يدخل تحته أشياء كثيرة من أمور الدنيا، أو امرأة ينكحها، هذا من ذكر الخاص بعد العام، يعني أن الزواج إذا كان نية الزواج بامرأة هذا أيضا من الدنيا، لكن نبه عليه من باب ذكر الخاص بعد العام. قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني له ما نوى، ولا يقبل الله عمله إلا إذا أراد به وجه الله. فينتبه المسلم وكذلك المسلمة من الإرادة الدنيوية والمقصد الدنيوي، وليعلم أن المقاصد الدنيوية دنيئة وحقيرة، وهي من أعمال المنافقين، كما قال الله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وكما قال سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالمنافقون يراءون الناس بأعمالهم ولا يذكرون الله إلا قليلا، ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلوات قال إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فأخبر أن الصلاة على المنافقين ثقيلة لكن أثقل شيء عليهم العشاء والفجر. لماذا؟ لأنهم يراؤون الناس لأعمالهم، والعشاء ظلام والفجر ظلام، ما يرونهم الناس، فلهذا تثقل عليهم لأنهم ما ينشطون إلا من أجل أن يراؤوا بصلاتهم الناس في وقت الإضاءة في الظهر وفي العصر وفي المغرب، يصلون رياء فينشطون لمراءاتهم الناس. فإذا جاء الظلام الذي الناس ما يرونهم كسلوا وتركوا الصلاة، نسأل الله العافية والسلامة. والرياء مرض قلب، من أراد الله له أن يعافيه منه عافاه، ومن أراد الله له أن يصيبه بهذا المرض أصابه. ومع ذلك فالعبد له اختيار، فإذا صدق مع الله ولجأ إلى الله بالدعاء أن يمن عليه بالإخلاص وأن يجنبه الرياء والسمعة، وكان صادقا في ذلك، فإن الله يقول ادعوني أستجب لكم، أمرك بالدعاء ووعدك بالإجابة. فمن صدق الله صدقه الله، ومن كان ما يحب إلا مراءة الناس فهذا كما قال الله عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والشيطان حريص على أن يوقع العبد في هذا المرض الرياء والسمعة، وأن يريد بعمله غير الله، نعوذ بالله من ذلك. ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل، ونعوذ به من الرياء والسمعة ومن أي قصد يخالف القصد الذي يحبه الله. والنوع الرابع عشر وهو آخر الأنواع شرك الطاعة، وهو أن يطيع العبد شخصا في تحليل حرام أو تحريم حلال. قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا أحبارهم يعني علماءهم، ورهبانهم أي عبادهم، أربابا من دون الله. من هو الذي قال والله يا رسول الله ما عبدناهم؟ أيوه، عدي ابن حاتم قال والله يا رسول الله ما عبدناهم، هو كان نصرانيا ثم أسلم، وقال هذا لما سمع هذه الآية، لما سمع هذه الآية قال هذا، لأنهم ما عبدنا العلماء ولا العباد. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام عن المقصود من العبادة، ليس هو أن تركع له أو أن تسجد له وإنما ألم يكونوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الأول من مجموع الفتاوى: حديث صحيح، يعني هذا الحديث صحيح. إذن شرك الطاعة هو أن يطيع العبد شخصا في تحليل حرام أو تحريم حلال. وهذا كما قال سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالتشريع خاص بالله سبحانه وتعالى، هو الحاكم وهو المشرع وهو الآمر وهو الناهي، ألا له الخلق والأمر. له الخلق فهو الخالق، وله الأمر فهو المشرع وهو الحاكم، كما قال الله: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالحكم له، يحكم بما يشاء، هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذا مستحب وهذا محرم وهذا مكروه وهذا مباح. هو الحاكم وهو الآمر وهو المشرع سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق.